بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتري اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع ذكر بعض الصفات والأخلاق السيئة التي هي لا تتفق مع ما يجب أن يكون عليه المؤمن من حسن الخلق ضمن هذه السلسلة، سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق. وكان حديثي في اللقاء السابق حول خلق الخداع، هذا الخلق الذميم وليس من كل وجه لكن من وجوه، وجاء يعني التنبيه عليه والتحذير منه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا جملة من الأدلة وجملة من أيضا الآثار لهذا الخداع. لعلي أذكر هنا أقسام الخداع. يذكر العلماء بأن الخداع ينقسم إلى قسمين، خداع محمود وخداع مذموم. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه وهو يتكلم على مسألة الخداع، يقول ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن كان بحق فهو محمود وإن كان بباطل فهو مذموم. ومن النوع المحمود قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، وقوله في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال: رجل كذب على امرأته ليرضيها، ورجل كذب بين اثنين ليصلح بينهما، ورجل كذب في خدعة حرب. وأما النوع الثاني قال ومن النوع المذموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار الذي رواه مسلم في صحيحه: أهل النار خمسة، ذكر منهم رجلا لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وقوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. ومن النوع ذكر يعني أنواع كثيرة في إشارة إلى ما يتعلق بأنواع الخداع، وأن هناك خداع محمود كما ذكره رحمه الله تعالى. ولذلك يعني جاء ذكر الخداع في القرآن، مثلا خداع المنافقين، قل جل وعلا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، هذا الخداع المذموم. كذلك الخداع في مثلا المعاملات في البيع والشراء بأن يخدع الناس ويتحايل عليهم، مثل ما يحصل عند بعض من لا يخاف الله عز وجل فيما يبديه ولا فيما يخفيه، من مثلا كتمان العيب في السلع مثلا، أو البخس في ثمنها، أو التطفيف مثلا في الميزان، أو مثلا وضع تاريخ صلاحية السلعة أو المواد صلاحيتها وصلاحية الانتهاء في يقدمها مثلا عفوا أو يؤخرها مثلا، هذا كله والعياذ بالله خداع للناس وأكل للمال من للمال بالباطل. كذلك خداع العامل مع رب العمل مثلا، فهناك أحيانا رب العمل يخدع العامل بعدم إعطائه حقه وأجرته المتفق عليها أو يكلفه ما لا يطيق، وخداع العامل لرب العمل أيضا بعدم القيام على العمل بإخلاص وبإتمام وإنما يقوم بتحايل وبكتم وبغش وشيء من هذا القبيل. هناك خداع المرائين بالأعمال، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كذلك من أخطر الخداع أن يخدع الشخص نفسه. كيف يخدع الشخص نفسه؟ يخدع الشخص نفسه بأن يعني يريها أو يعتقد أو يعمل على أنه على خير وهو على خلاف ذلك، فيوهم نفسه بأنه على خير وعلى صلاح وهو على خلاف ذلك، بحيث أن النفس الأمارة بالسوء يعني تعمل عملها فيه ويظن بأنه يعني على خير وعلى صلاح وعلى كذا، والواقع أنه على خلاف ذلك. حتى أن بعض الناس يضفي على نفسه ألقابا ويضفي على نفسه يعني أشياء مع مرور الوقت كأنه يعتقد صحتها، والواقع أنه على خلاف ذلك. والمقصود بأن الخداع هذا المذموم من الأخلاق السيئة التي هي صفة من صفات المنافقين ولا تليق بأخلاق المؤمنين. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يستعين بالله عز وجل وأن يراقب الله جل وعلا في خلوته وجلوته وفي سره وعلانيته، وأن يحمل في قلبه وصدره سلاما للآخرين ومحبة للناس، وأيضا أن يقنع بما رزقه الله عز وجل، وأن يحرص دائما على تأديب نفسه، وذلك بهضم حقها وباتهامها، مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كان يخشى على نفسه النفاق، وأيضا يطلب العلم الشرعي ويزهد في هذه الدنيا، ولا يرضى بأحد أن يخادعه مثلا، سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. وأيضا ينظر في العواقب، عواقب الخداع والخديعة هذه والعياذ بالله، فهي سيئة سيئة، وآثارها في الدنيا ويوم القيامة، آثارها في الدنيا ويوم القيامة. وأيضا صحبة الأخيار والصالحين سبب من أسباب التخلص من مثل هذه الأخلاق السيئة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم أحسن الأعمال وأحسن الأقوال وأحسن الأخلاق، وأن يهدينا لها لا يهدينا لها إلا هو، وأن يجنبنا سيئة الأقوال وسيئة الأعمال وسيئة الأخلاق لا يجنبنا سيئها إلا هو. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم محفظ الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: الخادمة في المنزل إذا كانت غير مسلمة، هل يجوز لها أن تنظف المصحف أو تحمله من مكان إلى مكان؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر. وجماهير أهل العلم منعون المسلم المحدث حدثا أصغر من أن يمس المصحف، كيف بغير المسلم يحمل المصحف أو يمكن من تنظيف المصحف؟ لا شك بأن هذا لا يجوز، فتنبهوا لهذا، قولوا لها تنظف كل شيء ما عدا المصحف، تبتعد عنه وتجتنبه.
جزاك الله خير شيخ مناخ عبد الله، تفضل.
الو.
نعم تفضل اخ عبد الله الهواء.
مرحبا بي.
حياك
كيف حالك؟
بارك فيك. تفضل الله يحفظك.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخ عبد الله على الهواء.
ايه وياك انا.
نعم تفضل.
وياي شيخو؟
معك الشيخ يسمعك.
ايه والله مساك الله خير يا شيخ.
مساك الله بالنور، اهلا وسهلا.
كيف حالك؟ طيب ان شاء الله.
يحييك يحفظك.
الله يخليك. والله في شيء عندي اليوم، شيء بسيط. انا كنت معصب وعندي البنت الله يخليك متصلين فيها مال شؤون مال مركز التنميه الشؤون الاجتماعيه، هذا اساسا يسوون مال شؤون مساعده ماليه 2000 درهم، قام سووا قبل 6 شهور وبعدين قطعوا عنها. انا رديت مره ثانيه قال والله اصبر اصبر اصبر. يوم اتصلت بس مباشر بيتك كلمهم، وبعدين كلموا مركز تنمية في راس الخيمة. يقال شو اسمه اتصلوا بي قال يبنى رسالة من المحكمة ان البنت غير يعني ما تشتغل وما متزوجة وغيره وسوالف هاي.
اخ عبد الله، يعني هذه فتوى او تريد يعني بث مباشر البرنامج البث المباشر؟
نعم
يعني اخ عبد الله انت يعني تريد فتوى مثلا في المسألة، لأن تطرح يعني مسألة بث مباشر مساعدة و
هي مساعدة. يعني أنا أقول لك حلفت إنه ما إيش اسمه حق البنت أن إيش اسمه أقول لها إيش اسمه كلمي الرجال هذا أساسا طرشي الرسالة هاي بالواتساب حق مركز تنمية. هي نرفزت ما طلعت صوت شيء. عقب إيش اسمه هي قاعدة تتكلم بالتليفون، قلت لها طلعك مش ما شو اسمه إذا ما هذا طلعك مش أقول هذا ما يعني لا شو اسمه طرش الأوراق هاي نرفزت وعقدت الورقة وهي أنا.
يعني أنت حلفت ثم يعني حلفت ثم طلقت؟
لا حلفت لا ما طلقت، أقول قلت لها طلعك أمش كذا.
وقبل قبل قبل حلفت أيضا وأنت غضبان؟
لا ما حلفت، أنا قلت لها بطلاق أمش جسمة ما تستخدمي التليفون من يوم غادي، لأن هي كل 24 ساعة ويا التليفون كذا. الشكل
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. إن شاء الله تسمع إن شاء الله الجامعة الشيخ.
الله يخليك.
حياك الله حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال لأخ عبد الله، يقول كانت عندي مشكلة مع المنفض الشيخ، يقول أنه في حالة غضب قال لابنته، ويقول هي دائما يعني في الهاتف يعني تعبث بالهاتف ومنشغلة بالهاتف، فيقول قلت لها بطلاق أمك يعني لا تستغلين أو لا تنشغلين بهذا الهاتف.
الحمد لله، هذا السؤال وهذه المشكلة التي ذكرها الأخ السائل بارك الله فيه أوجه فيها مجموعة من الرسائل كما أنني أجيب على سؤالي. أولا بالنسبة لهذه البنت ولكل ولد لكل ابن وابنة عليهم أن يتقوا الله في آبائهم وفي أمهاتهم، وأن يحرصوا على برهم، وأن يدخلوا السرور عليهم وأن لا يدخل الحزن عليهم، فإن الله جل وعلا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يقول جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، يقول جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه حسنا. نبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد في قضية بر الآباء والأمهات، فلا يجوز للبنت أن تعصي والدها ولا يجوز للابن أن يعصي والده، والوالد إذا قال لابنته اتركي الجوال اتركي المحمول يجب عليها أن تسارع إلى تركه استجابة له، لأن طاعة الوالد واجبة وطاعة الأم واجبة. ولا يجوز للبنت أن ترفع صوتها على أبيها أو أن ترمي الأوراق في وجه أبيها أو بين يديه أو أن تظهر غضبا مثلا، هذا كله من العقوق والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ونعم، ثم قال وعقوق الأمهات، ذكر عقوق الأمهات والآباء أو يعني أيضا يدخلون ضمن هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذكر من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا كيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، يعني يتسبب في عقوق الوالدين ويسبب في شتم الوالدين، هذا من العقوق من أكبر الكبائر. ولذلك يجب على هذه البنت أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله مما صدر منها ومما بدر منها من إغضاب الوالد وجعله يتلفظ بمثل هذا الكلام، وعليها أن تسترضيه، لأن ما تدري متى تلقى الله، وإذا لقيته والوالد في نفسه عليها شيء هذا لقيت الله وهو عليها غضبان. الله فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، وهذه رسالة لكل ولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يتقوا الله في آبائهم وأمهاتهم. وحمل الأجهزة هذه الذكية هذا نوع من أنواع العقوق الآن بسبب الإدمان عليها، وإلا يجوز الإنسان يستخدم الجوال في الأشياء المفيدة في الأشياء المباحة، لكن أن يظل عاكفا عليه ومنفصل عن والديه في داخل البيت هذا والعياذ بالله عقوق صامت، نسأل الله العافية والسلام. المسألة الثانية أخي الفاضل، الواجب عليك يا أخي السائل أنك تبتعد عن قضية الطلاق. الطلاق شرعه الله عز وجل لحل عقد الزوجية، ويلجأ إليه الزوج إذا كان بينه وبين زوجته مشكلة ما لها حل، ما لها حل. يلجأ الإنسان إلى أن يطلق طلاق السنة، وهي طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه أو وهي حامل مثلا. أما أن يجعل الإنسان الطلاق على لسانه عند غضبه ورضاه وعند قيامه وقعوده وعند مشاكل أخرى، هذا ما يجوز بارك الله فيك. الآن وش ذنبهم العيال؟ الآن حلفت بطلاقها والمشكلة عند بنتك، فاستغفر الله وتب إليه ولا تعود لمثل هذا أبدا. الأمر الثالث وهو الجواب على سؤالك بارك الله فيك، إذا فعلت البنت الآن يعني ما نهيتها عنه، فلا شيء عليك، وإنما عليك كفارة يمين، لأنك أنت ما نويت الطلاق وإنما نويت منع ابنتك من استعمال الهاتف. فكل ما كان بنية المنع أو الحث على فعل الشيء أو المنع من الشيء واستخدم الإنسان لفظة الطلاق، فإنها تخرج على أنها يمين، تطعم 10 مساكين إن كنت قادرا واجدا لمبلغ 10 مساكين، وإن لم تكن قادرا فتصوم 3 أيام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. فالشيخ يقول ورد حديث 70 الذين أو 7 يظلهم الله في ظله، قال ورجل قلبه معلق في المساجد، يقول كيف يكون القلب معلق في المساجد؟
الحمد لله. نعم، هذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل معلق بقلبه بالمساجد. والمقصود هنا معلق قلبه بالمساجد يعني يحب المساجد ويتردد على المساجد. والتعبير بالقلب إنما أراد به الإنسان كله، لأن القلب هو ملك الأعضاء وهو متصرفها، ومنه تصدر الأوامر، لأن الله جل وعلا جعل العقل في القلب مع اتصاله بالدماغ. يقول سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، والمعنى بأن الإنسان إذا تعلق قلبه بالمساجد قاده ذلك إلى التبكير في الذهاب إلى المساجد، قاده ذلك إلى محبة الجلوس في بيوت الله، قاده ذلك إلى الحرص على الصلوات الخمس، قاده ذلك إلى الحرص على ما في المساجد من مجالس الذكر وحلق العلم، وقاده ذلك أيضا إلى تجنيب المسجد كل ما من شأنه أن يكون أذى، سواء كان معنويا أو ماديا أو ماديا. هكذا يا أخي الفاضل، وليس المقصود يعني القلب فقط معلق بالمساجد من دون عمل، لا، معلق قلبه بالمساجد والذي يعني أصبح أثرا أصبح عملا، يعني له آثار، وهو التردد والتبكير في الذهاب إلى بيوت الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ كيف نثبت، أو يقول لكل شخص مسلم صغير أو كبير أو الوالد أو الوالد هم أنهم بشر وبينهم اختلاف، يقول أنه نحن نعاملهم كأشخاص عاديين وأطبعهم كبقية بني آدم، وقد يكونون مستفزين لأبنائهم.
الحمد لله، كأنني أفهم من سؤال الأخ السائل الذي أرسل هذه الرسالة، هو قضية معاملة الوالدين اللذين يستفزان أولادهما معاملة مثل ما يعامل الأعداء ومثل ما يعامل غير البشر. لا شك بأن هذا السؤال خطأ، الذي كتب هذا السؤال أخطأ خطأ كبيرا، وعليه أن يستغفر الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يريد أن يعامل والديه كما يعامل أعداءه، ويريد أن يعامل والديه كما يعامل بقية الناس الأباعد، هذا لا شك بأنه معصية لله عز وجل. فيا أخي الفاضل أو أختي الفاضلة، بالنسبة لمن سأل مسألة الوالدين، طاعتهما وبرهما هذه عبادة وقربة، ولا يجوز للإنسان أن يعاملهما كما يعامل غيرهما، حتى ولو كان لدى الوالدين شيء من التقصير أو شيء من الأذية مثلا، حسابهم على الله. أنت الآن المسلم يجب أن يقف في أموره، أمور العبادة، يقف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. فليس عندنا دليل لا من قرآن ولا من سنة على أن الإنسان يعاقب والديه، أو على أن الإنسان يسيء لوالديه، أو على أن الإنسان إذا كان والداه يأمرانه بالكفر أنه يطيعهما مثلا، أو يسيء إليهما إذا لم يطيعهما مثلا. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. لماذا؟ لأن هذا أعظم الذنوب الشرك بالله. لكن أكمل الآية، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذه الآية خطيرة يا أخواني ويا أخواتي. الله عز وجل يعني في وصية لقمان لابنه يعطينا شيء عجيب، وهو أن الأب أو الأم إذا أمر الولد بالشرك بالله بالكفر بالله ما يطيعهما، لأن هذا حق لله. لكن هذا ما يسوغ له ولا يبرر له أنه يذهب ويسيء إليهم. قال وصاحبهما في الدنيا معروف، صاحبهما في الدنيا معروف. فلذلك للأسف الشديد تجد بعض الأولاد الآن عندما يخطئ الأب أو الأم في حقه يذهب يتعامل معه معاملة العدو لعدوه، يرفع صوته وربما ضربه والعياذ بالله، أو اغتابه في المجالس، أو ربما قطع عنه النفقة أو قطع عن والدته النفقة. هذا كله حرام ولا يجوز، لا يجوز. الله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لاحظ الآيات التي فيها ذكر الوالدين يأتي ذكر الإحسان إليهما، الإحسان. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الله أكبر، هذه كلها آيات. إذا كان الإنسان مسلما مؤمنا لنتق الله عز وجل ولا يعاقب والديه ولا يعاملهما معاملة العدو. فهذا السؤال خطير جدا، يقول يعني السائل أعاملهما كبقية البشر مثلا، إذا كان يؤذوني مثلا؟ لا يجوز، حتى لو صدرت أذية تتحمل وتصبر وتدعو لهما وتنصحهما وتعظهما وتذكرهما برفق ولين. هذا إبراهيم عليه السلام والده مشرك ويدعوه إلى النار، يدعو إبراهيم إلى النار وإبراهيم يدعوه إلى الجنة. لما جاء يخاطب والده ماذا قال له؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف عليه، إني أخاف أن يمسك. يا أبي، هذا التلطف. وفي المقابل آزر ماذا قال لإبراهيم؟ قال أراغب أنت عن آلهة، ما قال أراغب يا بني، قال أراغب أنت، في صورة دلالة على صلفه وقسوته. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. طيب ما هي ردة فعل إبراهيم؟ سلام عليك، يعني كلام عجيب، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي. هذا الواجب على المسلم أن يتعامل مع والديه بمثل هذه الصورة.
جزاك الله خير شيخ معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
الله يحييك يعطيكم العافية. الله يعافيك. عندي سؤال بسيط يعني، أو حالة. عندنا الوالد الله يحفظه كبير في السن، هو تقريبا فوق 60 سنة عمره، عنده ألم في الرجل، فنوديه احنا للمستشفى وكذي، يقولوا له بنسوي لك عملية، وهو يقول الله بيشفيني، مو بلازم أسير مستشفى، والحمد لله يعني يخوز الموضوع بالدعاء والهذا. نقول له بس في أسباب يعني، أنت لازم تصير تتعالج، الله بيكتب لك إن شاء الله الخير وهذا. بس هو يعني يعاندنا يعني في هالموضوع، أنه ما يبغي يصير المستشفى، ويقول إن شاء الله الشفاء بيجي من الله وبالدعاء والهذا، فمو بلازم أسير المستشفى يعني. هل إذا ودينا يعني يعني احنا مو عارفين يعني هل يعني ينام من كل الزوايا تقريبا، فيرد يقول لنا نفس الكلام، الله ان شاء الله بيشفيني، واحنا نقول له احنا نؤمن بالله واكيد الشفاء ما بي الا من الله، صح صح كلامك يعني، بس لازم بالاسباب يعني تعمل بالاسباب، تصير تدور العلاج، تشوف تسعى شوي. ف شو النصيحه اللي نقدر نقدم له اياها من هالناحيه يعني؟ وهل
انت تقصد هل يجوز ان تجبره للذهاب على
اي، وهل نقدر نجبره احنا في هالموضوع يعني نغافله ونوديه على غفله بطريقه ثانيه يعني؟
ان شاء الله.
هل نقسم على هالموضوع اذا ودينا وهو مو بعارف هو وين صاير، ولا سوينا العمليه بشكل اجبار يعني؟ رغم انه في وعي يعني بكامل وعي وفاهم يعني الامور يعني،
واضح ان شاء الله.
يقول انا كنت على غفله وان شاء الله الحين الله بيشفيني وبيعافيني وما احتاج لا مستشفى، رغم ان الالم اللي يحس به مش بسيط يعني.
جزاك الله خير ابو احمد، الله يحفظك، تسمع ان شاء الله الجواب، حياك الله. الشيخ سؤال محمد يقول الوالد كبير في السن تجاوز 60، ويقول عنده ألم في رجله، ويقول ذهبنا به للمستشفى فقالوا أنه يحتاج لعملية جراحية، فهو يقول يرفض العلاج ويرفض الذهاب للمستشفى ويرفض إجراء العملية، ويقول أن الله عز وجل سيشفيني بالدعاء وسيذهب الألم بالدعاء، ويقول لا يريد الذهاب للمستشفى. يقول هل يجوز أن نجبره ونذهب إلى المستشفى بالإجبار؟ هل علينا شيء؟ هل يكون من العقوق؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للتداوي تكلم عليه الفقهاء من حيث الحكم الشرعي، ولذلك التداوي جمهور العلماء يذهبون إلى أنه مستحب وليس بواجب، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان الإنسان إذا لم يتداوى ترتب على ذلك مفاسد كبيرة جداً، ممكن أن تقضي على حياته مثلا، يعني بمعنى هذا المرض يهدد حياته وهو ترك ذلك تعمدا، فقالوا يجب عليه في مثل هذه الحالة أن يتداوى، ولذلك التداوي مشروع ومباح، لكن هل يكون واجبا؟ الجواب لا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تداووا يا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، وصح عنه أنه قال الشفاء في ثلاثة، شربة عسل وفي شرطة محجم وفي كية نار، وأنهى أمتي عن الكي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، في الشريعة لا يجوز للإنسان أن يجبر مريضا على التداوي، ولذلك لا بد من أخذ الإذن، والإذن هذا لا يؤخذ منه إلا في حالة غيبوبته مثلا، أن يكون قد دخل في غيبوبة. بل حتى الآن الأنظمة والقوانين في الجهات الطبية أيضا لا تجري عملية جراحية أو شيء إلا بإذن المريض أو من يملك الإذن إذا غاب الوعي عن المريض، ولذلك لا يجوز لكم أخي الفاضل إجبار الوالد على العملية وهو لا يريد ذلك، وإنما تسترضونه وتقنعونه وتسلكون معه المسالك الطبيعية، حتى لو يعني تواصلتم مع طبيب مثلا يعني يتكلم معه ويخبره بخطورة البقاء في مثل هذا المرض، إن اقتنع اقتنع، ما اقتنع لا يجوز لكم أن تجبروا. يبقى مسألة أخرى وهي قضية ما ذكره الوالد من مسألة التوكل على الله عز وجل والدعاء، ترى هذا شيء عظيم يا إخواني بارك الله فيكم، ولذلك يوجد من الناس من كانت حالته ميؤوسة أو كانت حالته غير ميؤوسة وممكن أن يعالج لكن يشفى فجأة، يشفى فجأة. قال أهل العلم بأن هذه قد تكون بدعوة صالحة منه أو بدعوة إنسان صالح دعا له، فإن هذه الأمراض يعني علاجها يكون بالأدوية الطبيعية وبالرقى الشرعية، وأحيانا هناك أشياء ما يعرفها كثير من الناس ولا يدركها، وهي مسألة الدعاء، الدعاء لا يستهين به الإنسان، فالله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وأيوب عليه السلام بقي في المرض 18 عاما وكان يدعو ربي إني مسني الضر، فاستجاب الله عز وجل له فشفي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الآن في واقعنا بعض الناس يشفى لا بسبب مادي معروف، يعني يشفى ما تعاطى دواء مثلا أو استعمل مثلا دواء أو عملية ولا حتى رقية شرعية، سبحان الله العظيم يشفع. قال العلماء هذا بسبب دعوة إما منه أو من غيره، إما منه أو من غيره. فما دام أن الوالد عنده توكل على الله وتفويض الأمر إليه والاعتماد عليه، عنده يقين بالله عز وجل، لا تجبره يا أخي الفاضل، ليس لكم الحق لا شرعا ولا قانونا في إجباره. هذا ما دام أنه يملك عقله بكامل أهليته، فما لي أحد سبيل إليه أن يجبره على إجراء العملي. وعنده توكل على الله وقناعة كبيرة بأن الله سيعافيه وشافيه، أبدعوه. ولكن هذا ما يمنع بأنكم تسلكون مسلك الإقناع بزيارة الطبيب أو باتصال طبيب، إن اقتنع اقتنع، ما اقتنع الأمر إليه.
ساك الخير يا شيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول حكم من يشتري قلم رصاص ب 15 درهم مقابل يقول حصول على قسيمة سحب على 50,000 درهم.
الحمد لله، عندنا قاعدة في هذا الباب ما يتعلق بالغرم والغنم، ما يتعلق بالغرم والغنم. فأي عملية مالية أو تجارية أو شرائية تقوم على مسألة الغنم الواقع أو الغرم المتوقع فهذه ميسر، هذه من الميسر من القمار، فلا يجوز يا أخي الفاضل هذا الفعل، وهذا يدخل ضمن القمار.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يقول هل يجوز للبنت عند السفر أن تلبس يقول البنطال الواسع وقميص أيضا واسع وساتر بدون عباءة، ويكون فضل الشيخ هذه الملابس ملونة؟
الحمد لله، طبعا المرأة مأمورة بالستر الكامل لبدنها وبالحجاب الكامل، فالله عز وجل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. ويقول جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حاضت المرأة لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وإن كان هذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، وذلك لأن فيه خالد بن دريك وقالوا بأنه لم يدرك عائشة، لكن الحديث الأخرى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تشير إلى أن المرأة مأمورة بالستر وأن لا تظهر شيء من بدنها. وأما لبس الضيق من الثياب فهذا محرم ولا يجوز، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر من الصنفين نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يروحن الجنة ولا لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، وإن ريحة لا يوجد مسيرة كذا وكذا. وقال نساء كاسيات عاريات، كيف كاسية عارية؟ قيل بأنها يعني تلبس الضيق الذي يفصل ويبين مفاصل وتفاصيل جسمها، هذا أحد الأقوال. وبالنسبة للمرأة أيضا تعتني بلباس أهل البلد، فماذا يلبس أهل البلد مما اعتاد النساء المحتشمات، يعني العبرة بالمحتشمات. فإذا كان اللباس الأسود تلبس الأسود، إذا كان العباءة مثلا تلبس العباءة، هذا هو الحجاب. إذا كان بالطو مثلا فضفاض واسع هو عادة نساء أهل البلد تلبس البالطو. فلذلك أختي الفاضلة بالنسبة للبس الضيق أو لبس البنطال هذا ما يصلح، إلا إذا كان تلبس فوقه عباءة مثلا، أو مثلا لباس أهل البلد هو البالطو مثلا الفضفاض الواسع الساتر، فيجوز في مثل هذه الحالة بناء على العرف الموجود في البلد.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول بعض المصلين يصلون وهم بعيدين عن الصف، ويقول البعض لا يحب أن يصلي بجنبه أحد، والبعض يقول أراه يصلي لوحده في الصف يقول في الخلف، فيقول مثل هؤلاء هل صلاتهم صحيحة؟
الحمد لله. أولا إخواني وأخواتي، بالنسبة لمسألة الصفوف، هذه مسألة اهتم بها الشارع الحكيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدأ وعاد في قضية الصفوف، الذي خف ميزان الاعتدال في الصفوف عند كثير من الناس وللأسف الشديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال يتمون الصف الأول فالأول، يتمون الصف الأول فالأول، بمعنى أن الصف الأول ما يتركون فراغا فيه، لا في طرفيه ولا فرجات في أثنائه، وإنما يتمون الصف الأول فالأول. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يكبر حتى يطمئن من تراص من خلفه من الصحابة في صفوفهم، فكان يلتفت إليهم ويستعمل الأمر في التراص القولي والفعلي. القولي كان يقولهم استووا، وكان يأمرهم بقوله، والفعلي كان يمسح مناكبهم كما ورد في الصف حتى يكونوا كالجدار المرصوص. ولما مر من المرات كما في الصحيحين أراد أن يكبر، نظر فإذا أحد أصحابه باديا صدره من الصف، فغضب عليه الصلاة والسلام، قال لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ بين قلوبكم. شدد في هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر بالتراص، حتى إن الصحابة كان الرجل يلزق منكبه بمنك صاحبه وكعبه بكعب صاحبه من شدة سماعهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتراص. فلذلك الآن عندنا في كتب الفقه عندنا أبواب في صفة الصلاة، ومن جملتها أحكام الصفوف، كيف يصف المصلي، وعدم اصطفاف المصلي هذا لا يحقق المقصود من الإمامة. الإمام وضع وحتى يقتدي به من خلفه في صورة تدل على أهمية النظام في الإسلام وعدم الفوضى والعبث. فإذا كان الشخص يأتي ويقف كيفما اتفق، أو يبتعد عن من في الصف، أو يصلي لوحده خلف الصف، أصبح يعني صورة تقضي على مقصود الشرع من مسألة وضع الإمام والاقتداء بالإمام. فلذلك على الناس أن يتقوا الله. وهذا يعني فيه ملحظ بالمناسبة يدل على سنة كونية قدرية، وهي أن الاختلاف في الصفوف الآن في الوقوف، هذه علامة على والعياذ بالله ضرب القلوب، اختلاف القلوب. لاحظ سبحان الله، مع أن الجمهور يقولون سنة مؤكدة، وكان بعض العلماء يرى الوجوب، لكن كيف لها ارتباط بالسنة الكونية؟ لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا في الصفوف فتختلف قلوبكم، يعني فيما بينكم. وأما صلاة المنفرد خلف الصف فهذه مسألة خلافية، جمهور العلماء يرون صحة صلاة المنفرد خلف الصف مع الكراهة ونقصان الأجر. قول هناك مذهب بأن صلاة المنفرد خلف الصف متعمد باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لفذ خلف الصف، وجاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي خلف الصف ووقف عنده، فلما انتهى قال أعد صلاتك. لكن فيه ترتيب معين يعني بالنسبة لجمهور العلماء، فإذا دخل الإنسان المسجد أن يأتي المسجد بأن يمشي إلى المسجد بسكينة وبوقار، فالذي يدركه يصلي، والذي يفوته يقضي أو يتمه. إذا دخل المسجد ورأى هناك يعني الصف الأول ما اكتمل، أو الصف الثاني مثلا، أو فيه فرج، يجب عليه أن يسعى إليها، ولا ينفرد لوحده خلف الصفوف حتى لو فاتته الركعة، ويدرك يعني ما بقي من صلاة الإمام. حتى تكون صلاته سليمة. يعني الآن مسألة خلافية والأدلة صحيحة، وإن كنت أنا أقول بقول الجمهور، لكن حقيقة المسألة غاية في الصعوبة بالنسبة للإنسان حتى يخرج من الخلاف. يا أخواني يا أخواتي بارك الله فيكم، والكلام طبعا إلى الرجال وإلى النساء. النساء أيضا إذا صلينا في مصليات النساء ذكروا لنا بأن ما يعتدلنا في الصفوف ولا يقفنا في الصف باعتدال، وأيضا في الغالب ولا يسوين بين الصفوف، ولا يعني يكون هناك سد للفرج اللي بين المرأة والمرأة. الكلام للجميع، عليهم أن يتقوا الله وأن يتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير شيخ معنا أبو عبد الله، تفضل.
ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله يعزك،
الله يبارك فيك.
طبعا لك يعني الشغالة بتصير العمرة بتصير ويانا، ويعني بدون محرم شغالة كاملها، هل يجوز بدون محرم تصير ويانا العمرة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، في وقت بعد شيء مسجد يعني المغرب بعد 10 دقائق سبع دقائق سبع دقائق، هل يجوز صلي ركعتين ولا هي بعد الأذان؟
إن شاء الله. زاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. حياك أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الرحمن، تفضل.
الله يسلمك بارك فيك، شكرا، جزاكم الله كل خير، وإلك ولفضيلة الشيخ يعني.
الله يبارك فيك.
بس سؤالي والله، في أنا كنت مرة صلي بهالمساجد، كنت إجازة ودخلت المسجد، فالمهم أقام الصلاة، فأنا كنت بالصف الثاني، عفوا بالصف الأول، فانتبهت كان خلفي الوالد، فيعني من الاحترام اللي فقدمته للصف الأول، فبعد الصلاة أحد الأشخاص قال لي أنت كيف تقدم شخص للصف يعني هاي أفضل، فقلت له الوالد يعني من الاحترام وكذا. فإحنا بهذا الأمر يعني، فشو الحكم بهالأمر إذا إنسان قدم يعني مثلا يكون شخص كبير أو كذا، أو مثلا جده أو والده أو عمه، فبدنا يعني الحكم بهالأمر
إن شاء الله.
الأمر الثاني، بس في حال الدفن يعني في شخص مثلا يقوم بالتلقين بعد الدفن، فهذا الأمر أنا بعرف أنه التلقين عند النزع مثلا عند حالة الوفاة، شو الأمر الحكم بهذا الأمر بعد إذنك لو سمحت؟
بعد الدفن تقصد؟
أيوه، في بعض الناس ممكن بعد الدفن، يا أخي احنا الحديث اللي ورد أنه عند الدفن، فبس أنا بعض الناس ما يخترن بهالأمر، بس يعني
بعد الدفن. الله يحفظك يبارك فيك يا خبر، تسمع شررت جيف الشيخ. سؤال عبد الله يقول، هل يجوز يقول عندنا عاملة في البيت، هل يجوز يقول أن تذهب معنا إلى العمرة بدون محرم؟
الحمد لله، بالنسبة للمسألة هذه فيها خلاف حقيقي بين العلماء، لكن الذي يظهر جواز ذلك لأن بقاء الخادمة في البيت فيه مفسدة عليها وعلى أهل البيت، وهي الآن تصبح تابعة لأهل البيت، فتذهب معهم بمثل هذه الصورة لا حرج في ذلك، لأن تكون الأسرة هي المحرم، هي المحرم له.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول، إذا دخلت المسجد قبل أذان المغرب بسبع أو خمس دقائق، هل أصلي ركعتي تحية المسجد أو أنتظر إلى أن يؤذن؟
الحمد لله، بالنسبة للسبع دقائق كثيرة، فيجوز إذا دخل الشخص المسجد أن يصلي ركعتين إذا أراد الجلوس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا كانت دقائق قليلة قبل الغروب فالأفضل الانتظار، لأن هذا الوقت من أشد أوقات النهي، وهي عند غروب الشمس، هذا من أشد الأوقات، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن هذا مما هذا الوقت يسجد المشركون وتخرج بين قرني شيطان وتغيب بين قرني شيطان.
جزاك الله خير شيخ معنا أبو فارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فارس، تفضل.
مرحبا شيخ إسحاق، شحالك؟
الله يبارك فيك، يحفظك، جزاك الله خير.
دكتور عزيز، كيف حالك؟
حياك الله، أهلا وسهلا، يا مرحبا.
الله يعطيكم العافية. وسؤالي دكتور، صليت صلاة منفردة زين، وأثناء الركوع بدل ما أقول سبحان ربي العظيم قلت سبحان ربي الأعلى، قلت ثلاثة وعقب ارتفعت، عقب ذكرت أني أنا قلت يعني خربطت في السمونة،
نعم
التسبيحة يعني، ف فهني شو أسوي يعني؟ يعني أكمل الصلاة ولا أعيد الصلاة؟ بس بغيت الإفادة منك
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير فارس. تسمع إن شاء الله رد حياك. جيم فارس يسأل أخ عبد الرحمن يقول قيمة الصلاة ويقول أنا في الصف الأول، فيقول انتبهت، وإذا يقول بالوالد خلفي في الصف الثاني فيقول قدمته وتأخرت، هل فعلي صحيح؟
الحمد لله، هذه المسألة تسمى الإيثار بالقرب عند أهل العلم، والعلماء يقولون يكره الإيثار بالقرب. طبعا القرب المستحبة والمسنونة وليس الواجبة، الواجبة لا يجوز الإنسان أن يؤثر بالقرب الواجبة، وإنما الإيثار بالقرب المستحبة مثل الصف الأول اللي ذكره الأخ السائل كان يقدم شخصا، والعلماء يقولون الإيثار بالقرب مكروه في غيرها جائز. لكن ذكروا مسألة الأب مثلا، قالوا هل هل يستحب للولد أن يؤثر بمكانه والده في الصف مثلا، أو في مثلا بعض العبادات التطوعية؟ من أهل العلم قالوا نعم يستحب له أن يؤثر والده على نفسه في مثل هذه القضايا، وذلك لما للوالد من المكانة والمنزلة، ولكونه لكون أن الله جل وعلا جعله السبب في وجود هذا الولد. ومن أهل العلم من أطلق القاعدة وقال يكره الإيثار بالقرب مطلقا سواء للوالد أو لغير الوالد، لكن منهم من توسط وقال إذا كان الولد يعلم بأن والده لا يكون في نفسه شيء على ابنه فيما لو إذا بقي في الصف الأول مثلا وهو قد سبقه إلى المسجد، فيبقى الولد في مكانه. أما إذا كان يعتقد بأن والده يكون في نفس الشيء مثلا يشيل على ابنه، أو يرى بأن هذا قلة احترام، هذا طبعا يختلف من يعني أب إلى أب، فيقولون الأفضل أن يؤثر والده جمعا بين القولين، يؤثر والده في هذا المكان. فعموما أخي الفاضل أنت مأجور وتشكر على فعلك وعلى عملك وعلى إيثارك لوالدك بهذا المكان.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما حكم تلقين الميت بعد الدفن؟
الحمد لله، بالنسبة لمثل هذه القضايا المرجع فيها الكتاب والسنة، وأيضا المرجع فيها فهم الصحابة الكرام، فلم يثبت لا في القرآن ولم يثبت في سنة فلم يرد في القرآن ولم يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في آثار الصحابة أنهم كانوا يلقون الميت بعد الوفاة أبدا، ما ثبت هذا لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام، ولذلك عده العلماء من البدع، عدوه من البدع، وإنما يلقن الإنسان الشهادتين عند احتضاره، يلقن عند احتضاره، فيأتي الناس عنده إذا علموا بأنه يحتضر ويقول له برفق يا فلان قل لا إله إلا الله مثلا، هذا المشروع، أما بعد الدفن فلا.
جزاك الله خير رفض الشيخ. سؤال فارس يقول كنت أصلي منفردا فيقول في الركوع قلت يقول سبحان ربي الأعلى بدل سبحان ربي العظيم، فيقول بعد أن يقول قمت من الركوع انتبهت، فيقول ماذا علي؟
الحمد لله، بالنسبة لقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، الراجح من قول أهل العلم أنهما واجبتان مرة واحدة، واجبتان مرة واحدة، والجمهور يقولون بأنهما سنة، وعليه إذا نسي الإنسان أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود، أو عكس قال سبحان ربي الأعلى في الركوع سبحان ربي العظيم في السجود، فإنه يسجد للسهو، يسجد للسهو إذا فعلا تذكر ذلك بعد رفعه من الركوع، إذا تذكر ذلك بعد رفعه من الركوع. أما إذا تذكر ذلك أثناء الركن، يعني هو راكع قال سبحان ربي الأعلى فتذكر بأنه أخطأ، يقول سبحان ربي العظيم ولا شيء عليه غير هذا.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما مدة الجمع والقصر للمسافر لأكثر من 4 أيام؟
الحمد لله، الأخ السائل يعني وضح بأنه هو سأل سؤال ثم حدد المسافة أو حدد الوقت، عموما هذه مسألة خلافية، الجمهور على أنه 4 أيام فأقل يترخص برخص السفر، هناك قول آخر بأنه إذا بقي 19 يوما فإنه يترخص برخص السفر، هناك من يذهب إلى أنه ما لم يعزم إقامة. فإذا كان الإنسان مسافر ولم يعزم إقامة أو كان مسافر ولا يعلم متى يعود، فإنه يترخص برخص السفر من القصر والجمع والفطر والمسعى الخفين أو الجوربين 3 أيام بلياليهن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، يقول لدي بعض المنتجات التي لا أملكها، لكن يقول أقوم بتسويقها بجهدي الخاص وأحصل خلالها على ربحي فقط عندما يقوم المشتري بشراء المنتج، هل يجب علي إخبار البائع وأعلمه بأني سأقوم بالتعامل معه؟ هل يجب علي الاتفاق معه؟
أعيد السؤال لو سمحت. أعيد السؤال.
يقول بالنسبة للتجارة الإلكترونية، يقول لدي منتجات لا أملكها لكن يقول أقوم بتسويقها وأحصل يقول على ربحي، ثم يقول هل يجب علي أن أخبر البائع وأعلمه بأني سأقوم بالتعامل معه، وهي وهل يجب علي الاتفاق معه من قبل؟ البائع الذي يقول أنا أقول أسوق لمنتجه.
أنا أخشى السائل يقول أن هل أتفق مع المشتري، لأن البائع أكيد هو الآن يقول أنا لا أملك هذا الشيء، من أين أتى بها؟
يسوق فالشيخ لمنتجات وهو لا يملكها.
نعم، على العموم أنا أتكلم بما يتعلق بالسمسار أو الوسيط التجاري، يسمونه الوسيط التجاري، هو السمسار. هذا السمسار هذا في الواقع ليس مالك للسلعة، وإنما هو وسيط بين البائع وبين المشتري، بمعنى أنه يخدم البائع بإنفاق السلعة وترويجها، ويخدم المشتري بدلالته على السلعة. هذا يجب عليه لا يبيع شيئا لا يملكه، وإنما يخبر البائع ويخبر المشتري أنه مجرد وسيط، وأنه له النسبة اللي يسمونها السمسرة، يأخذها من البائع. وإذا كان العرف يسمح بأنه يأخذ من الطرفين وفيه نظام أيضا يجيز هذا الشيء، نعم يجوز أن يأخذ من هنا ويأخذ، ولا يجوز له أن يضيف ثمنا على السلعة ليتقاضاه من المشتري زيادة على ما يعطيه البائع. وأما أنه يتبنى هذا على أنه يملك هذا الشيء، هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال هزاع شعلان، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.